حتى فوق الحلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: هذه مسائل كثيرا ما تشكل على الصائمين، كثير ما يكون فيها إشكال على المسلمين ويتساءلون عنه، وفيها خلافات بين أهل العلم. ولكن ما ذكرناه هنا هو القول الراجح في مثل هذه المسائل. أولا، الصيام وهو الإمساك على المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، الإمساك على المفطرات بنية، لأن لو الإنسان أمسك بدون نية ما يعتبر هذا الصيام، ولكن الإمساك مع النية هذا هو الصيام. فالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على المفطرات بالنية هذا هو الصيام الشرعي، سواء كان الصيام فرضا أو سواء كان الصيام فالإنسان له أن يتناول المفطرات حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. معنى هذا أن للإنسان أن الإنسان قد يطلع عليها الفجر وهو جنوب، قد يطلع عليها الفجر وعليه جنابة، عليه الجنابة من إيش؟ من الجماع، ولا يضر هذا في الصيام، ما يضر هذا في الصيام ما دام أبحنا له أنه يتناول مفطرات إلى طلوع الفجر، معناه أنه يمكن أنه يجامح قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة. يكره أن الإنسان يجامع وهو شاك في طلوع الفجر، لكن على كل حال مباح له ولا يتبقى. فمعنى هذا أنه سيطلع عليها الفجر وهو جنوب، وفي هذا ومع هذا يصح صوم هذا من، وقد جاء هذا في الأحاديث عن عائشة وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، كان يصبح جنب من جماع ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، ولا يقال إن هذا صام وعليه الجنابة، قال إنه نعم صام وعقد النية وعليه الجنابة، ولكن هذا لا يخل بالصيام. الذي يخل بالصيام أن يجامع وهو صائم، أما أن يأتي عليه النهار فيصوم وهو جنب، سواء كان جنابته من جماع أو من احتلام أو من أي نوع من أنواع الإنزال أنزل، فهذا لا يخل بالصيام ولا يكره فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنوب عليه الصلاة والسلام، فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. إذا أتى الإنسان مفطر وهو شاك في طلوع الفجر، طلع أو لم يطلع، فصيامه صحيح. ولو تبين بعد ذلك أنه أكل أو شرب في النهار، يعني هو حين الاكل وحين الشرب يعتقد انه ليل، يعتقد انه لا يزال بالليل، ولكن لما تحقق الامر تبين انه اكل وشرب وقد طلع فجر. هذا فيه خلاف بين اهل العلم، فالمذهب عندنا انه يجب عليه ان يقضي، والقول الثاني انه ما دام انه حين الاكل يعتقد انه ليل فان صيامه صحيح، وهذا هو القول الراجح الذي اختار الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم من المحققين، ان الانسان اذا اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر ثم تبين بعد او لم يشك يظن انه في ليل لا يزال في ليل، ثم تبين بعد ذلك ان الفجر قد طلع ان صيامه صحيح. مثل هذا لو اكل او شرب ظانا ان الشمس غربت، يكون مثلا غيم ثقيل واظلمت الدنيا واعتقد يقينا ان الشمس غربت، ان الشمس قد غربت وان الليل قد دخل، فاكل افضل. لما ان ذا تجلى السحاب واذا لا يزال في نهار، لا يزال في نهار لا تزال الشمس. هذا المذهب ايضا انه يجب عليه القضاء لانه اكل او شرب في النهار. والقول الثاني انه ايضا ان صيامه صحيح وانه لا قضاء عليه لانه اكل وشرب معلوم معتقدا انه ليل، فهذا الصيام مو صحيح، كمن اكل او شرب ناسي جاء بالحديث الصحيح من اكل او شرب وهو ناسي فانما اطعمه الله وسقى. هذا من هذا النوع شبيه في هذا النوع، انما حين الاكل معتقدا انه في ليل، انه ياكل ويشرب في الليل. اما لو اعتقد انه ياكل ويشرب بالنهار فصيامه باطل ولو ظهر انه ليل، ما هو لانه اكل بالنهار لاجل النية، لاجل انه يوم ياكل ويشرب ناوي الافطار. فمثل هذا صيامه باطل، صيام مثل هذا باطل، يعني انه افطر يعتبر مفطر ولو تبين انه ليل، لكن نيته حين الاكل والشرب انه سياكل ويشرب بالنهار، لكن تبين لا انه اكل وشرب بالليل. ما نفطر لانه حين الاكل وحين الشرب يعتقد انه في النهار واعتقد الافطار فهو مفطر. قاعدة الإفطار هو الجهل والنسيان، ما دام الإنسان معفو عنه وليس مؤاخذ ولا يقال إنه أفطر وكذا فالصيام صحيح، هذا هو هي القاعدة. بقينا القضاء، قضى رمضان يستحب للإنسان إنه يبادر بالقضاء، أنه من حين ينتهي رمضان يصوم ما عليه من قضاء، سواء كان رجلا مريض او سافر او امرأة عليها ايام جلستها في رمضان. ومع هذا ما يكره انه يؤخر الصيام ولو الى شعبان، ما يكره هذا، فقط ان المبادرة افضل، لان المبادرة فيها ادى ما في الذمة، هذا شيء بالذمة، الصيام هذا دين عليك لله تبارك وتعالى، فالأفضل قضاء الديون هذا هو الأفضل، هذه ديون لله. الأمر الثاني إن الإنسان ما يدري ما يعرض له من حياة وموت ومرض وصحة وغير ذلك، فالأفضل المبادرة. لكن مع هذا صحة الأحاديث بأن الصحابة كانوا يؤخرون صيامهم، يؤخرون قضاءهم، ومن ذلك عائشة التي يشاهدها النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما كانت تقضي أيامها إلا في شعبان، خصوصا إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك يعني شيء يدعو إلى التأخير. فإن أخره إلى رمضان آخر جاء رمضان الثاني وهو ما صام قضى رمضان الذي قبله. هذا إن كان أخره لعذر، إما السفر امتد معه أجال في سفر من بلد إلى بلد، أو إنه مثلا لا، أو مثلا المرض استمر معه المرض، فهذا ما عليه لا إثم ولا عليه إطعام، وإنما يجب عليه القضاء، يجب عليه أنه يقضي. أما إذا كان أخر من دون عذر بس كسل وتهاون، جاء رمضان الآخر والقضاء الذي عليه لا يزال باقي عليه، فهذا عليها الإثم وعليه القضاء وعليها الإطعام، عليها كفارة إطعام مسكين لكل يوم، عن كل يوم يطعم مسكين إطعام المسكين. تقدم لنا إن الصاح الأربعة مساكين، هذا إذا كان بر، إذا كان من الحنط من البر، فالصاع النبوي أربعة مساكين، وتقدم لنا أن الصاع النبوي أنه كيلوين وأربعين إغرام، هذا هو الصاع النبوي، معناه أنه 500 إغرام وعشرة إغرامات هي إطعام المسكين، هي إطعام المسكين، هذا إذا كان من البر. فإن كان من غير البر، تمر أو أرز، رز أو نحو ذلك من الأطعمة، فهذا ما يكفي فيه إلا مدة نصف الصاع، يعني 1020 غرام، هذا الإطعام. فهذا الذي أخر قضى رمضان، حتى جاء رمضان آخر، فعليه القضاء وهو آثم، لأنه ترك واجب أو أخر واجب من الواجبات، وعليه مع هذا إطعام مسكين عن كل يوم أخره. إذا مات الإنسان وعليه الصيام، إنسان مات وعليه صيام، اختلف العلماء في هذا، ولسنا بحاجة إلى أن نستعرض أقوالهم وخلافاتهم، نأتي بالذي نرى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحديث الصحيح بالحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم أنه قال: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. هذا حديث في البخاري ومسلم الصحيحين، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. فنقول إن الإنسان إذا كان عليه قضاء، إن كان إنه ما فرد أفطر من رمضان، ولكن المرض بقي معه حتى توفي، ما جاء أيام يستطيع فيها أن يصوم، لازم هالمرض بعد رمضان شوال أو قعد إلى آخر، لازم هالمرض ولا استطاع، فهذا ما عليه ما فرض، ولكن ينبغي أنه يطعم عنه، لأن هذا شبيه بالكبير المأيوس، الذي الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، أو شبيه بالمريض الذي مأيوس منه، هذا ما عليه الصيام ولكن عليه الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية إطعام مسكين. مثل هذا الذي أصابه المرض واستمر معه المرض وطاوله حتى توفي ولم يقدر على الصيام، ما قدر على الصيام إنه يؤديه، فهذا ما يقضى عنه، لأنه ما فرط ولا عمل شيء، ولا ما في شيء وجب عليه، ولكنه مع هذا الأفضل إنه يقضى عنه، إنه يطعم عنه مسكين لكل يوم يطعم عن هذا. مثل صيام رمضان الكفارة، لو كان عليه كفارة جماعا في رمضان، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ إلى آخره، مثل هذه الكفارات حكمها حكم رمضان، لأن هذا يقولونه الواجب بأصل الشرع، هذا يسمى الواجب بأصل الشرع، يعني شيء ما وجب بأصل الشرع أنت اللي أوجبته على نفسك، وهو النذر. النذر هذا الله ما أوجبه عليك، أنت اللي رح توجبه على نفسك، ولا الله يكرهه لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، ولكن مع هذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء بالنذور. الله تبارك وتعالى مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال وليوفوا نذورهم. فالوفاء بالنذر هذا واجب، وهذا ما يعتبر من الواجب بأصل الشرع، إنما الواجب بأصل الشرع هو صيام رمضان والكفارات، هذه واجبة بأصل الشرع، يعني الله أوجبها عليه. فمثل قضى رمضان ومثل الكفارات، إن كان إن الإنسان أنه لم يتمكن من قضائها فلا تقضى عنه، ولكن الأفضل الإطعام عنه. وإن كان لا تمكن ومشى بالعافية ولكن أهمل حتى توب، فهذا يجب القضاء عنه، يجب يصام عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، إن هذا دين في ذمته ما وفاه يوفي عنه ولي أولياؤه ابنه أو كذا، هو الذي يصوم عنه، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. هذا الحديث صحيح، ما هو يعني كلام ولا في لا نسخ ولا أبطل ولا شيء أبدا. وأما إن كان إن الواجب نذر، فالنذر هذا إن كان إنه جاء الوقت المنذور ولا صام من دون عذر فهذا أيضا يقضى عنه، وإن كان لا إلا ما وصل. مثلا إنسان نذر الآن نذر، قال لله علي نذر لا أصوم 10 أيام من الرجل، أصوم 10 أيام، نحن لا نازلنا بجمعات ثاني بجمعات آخر، توفي قبل الرجل، هذا ما على الشيء، لأنه ما جاء وقته ما علق بذمته، لكن قال لله علي نذر لا أصوم 10 أيام، ولا قال لا من رجب ولا من غير رجب، هذه عالقة بذمته، هذه إذا مات وهو لم يصومها تصام عنه. فهذه مثل هذه الأشياء يعني كثير ما تحصل فيها الأسئلة. أما حديث الليلة فهو صيام التطوع، صيام التطوع، معنى صيام التطوع يعني الصيام الذي ليس بواجب، الصيام الذي ليس كل عبادة ليست بواجبة اصطلح العلماء على انهم يسمونها تطوع، يقولون هذه صلاة تطوع وهذه صدقة تطوع وهذا الصوم تطوع، يعني صوم ليس بواجب، انما يفعله الانسان على سبيل الطاعة لله، على أساس الطاعة لله تبارك وتعالى. صوم التطوع فيه أيام معلومات، وردت النصوص بفضل صومه، وردت النصوص بفضل صوم هذه الأيام. فأولا قال إذا صوم الدهر هذا مكروه، إن الإنسان يصوم دائما مثل الناس المتبتلين والمنقطعين للعبادة، حصلوا مثلا كل يوم يتسحى يأكل آخر الليل ويبقى إلى الغروب هكذا كل يوم، هذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام
الأبد، الأبد يعني الدهر كل. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله، نعم، قال النبي بلغني أنك تصوم كل يوم، قال نعم، قال حاول أن يخفف حتى أنه قال له تصوم يوم وتفطر يوم، قال أني أستطيع أكثر من ذلك، قال ليس أفضل من هذا الشيء، قال أستطيع أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا الشيء، هذا الصيام جاوب، يصوم يوم ويفطر يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام الأبد. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، اختلف العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد. بعضهم يقول انه يجري عليه لا صام، يعني الله يجعل لا يصوم، لا صام من صام الأبد، هذا قول. القول الثاني قال علماءهم معناه الدعاء، معناه ان النبي يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الذي يصوم الأبد هذا انسان ولف نفسه على انه ياكل وجبته اخر الليل وياكل الوجبة الثانية اول الليل، فهذا نفسه اعتادت على الاكل في هذين الوقتين ولا تطلب الطعام ولا الشراب في غير هذين الوقتين. فهذا الصيام، الغرض من الصيام ان الانسان يحس بالجوع ويحس بالضمع ويحس يعني يحس بالألم، هذا ما يحس بشيء، هذا كأنه ما صام، هذا كأنه لم يصم. هذا معنى انه لا صام من صام الأبد، يعني انه هذا انسان اتخذ تناول الوجبتين في هذين الوقتين عادة له، وهذا يعتبر ليس يعني من الصائمين الذين يعني يشق عليهم الصيام والذين يعني يؤلمهم الصيام. المهم من هذا سواء كان الدعاء عليه وسواء كان نفي للصيام، ان هذا صيام الأبد، انه صيام مكروه، صيام الدهر كله صيام مكروه. فإذا كان الإنسان منقطع للعبادة، منقطع للعبادة ومتبتل لها، فمثل هذا يصوم يوم ويدع الصيام اليوم الآخر، هذا هكذا. ولهذا قال، قال المؤلف ويسن صوم التطوع أفضله صوم يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. داود عليه الصلاة والسلام هذا من العباد، من عباد الأنبياء، وكان يصوم يوم ويدع يوم، وكان ينام نصف الليل الأول، يقوم ينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس الأخير، السدس الأخير. ولهذا جاء في الحديث تكملة هذا الحديث أحب الصيام إلى الله صوم صوم داود وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان يعمل كذا. فهو يأخذ راحته أول الليل فينام ثم يقوم يتهجد، هذا التهجد، التهجد الناشئة هو يكون بعد نوم، أما أن تصلي قبل أن تنام ده ما يعتبر ناشئة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا ما هو التهجد هذا ولا هو النام ولا هو الناشئة، لأن الناشئة لا تجب أن تكون بعد نوم. بعد إذا أخذ حظه من الراحة في النصف الأول من الليل قام فصلى ثلث الليل ثم أخذ استراح السدس الأخير حتى ينشط على عبادة الصبح، حتى ينشط على عبادات الصبح. فهذا يعني أفضل الصيام وهذا أفضل القيام، هذا صيام يوم وفطر يوم، هذا لمن يعني أراد ذلك. قال ويسن صوم أيام البيض، أيام البيض يعني هو المستحب للإنسان أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، من أول الشهر أو من آخر الشهر أو من وسط الشهر، يستحب هذا لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صمت يوم عن عشرة أيام ويوم عن عشرة أيام ويوم عن عشرة أيام كأنك صمت الشهر كله، إذا صرت من الشهر ثلاثة والحسنة بعشر أمثالها كأنك صمت الشهر كله. لكن استحب جاء في بعض النصوص أنه يستحب أن تكون أيام البيض أن تحصل الفضيلة وتحصل الأجر لو صمتها بأول الشهر أو بآخر الشهر، لكن جاء في الحديث الآخر أنها يستحب أن تكون أيام البيض. أيام البيض سميت أيام البيض لأن الليل كله فيها أبيض من القمر، من نور القمر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا الإبدار، هذا كمال إبدار القمر، يصير من أول الليل إلى آخر الليل وهو مشرق. سموها العرب سموها أيام البيض لأنهم يقسمون الشهر، يقسمون الأيام على حسب المحاق. المحاق هذا الثلاثة الأول، الليالي الأول، هذا المحاق يعني ما فيه الإسرار، هذا ما فيه قمر، ما فيه قمر أبدا. فهذه أيام البيض يستحب أن الإنسان يصوم فيها، لقول أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام، ولا قال لا الثالث عشر ولا الرابع عشر، بس قال من كل، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل الأنام، متفق عليه. وعن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ حديث أبي هريرة، يقول أوصاني خليلي، الخليل معناه الخليل إبراهيم الخليل، ولو كنت متخذا أحدا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. الخليل معناه الذي تخللت محبته بشغاف القلب، هذا الخليل، ما هو كل صاحب ومحب يسمى خليل، لا، إذا تخللت المحبة، تخللت شغاف القلوب ودخل فيها سمي خليل، سمي هذا خليل. ولهذا هذه الرتبة ما نالها إلا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغت محبته في نفسي أنها تخللت دمي وعروقي وتخللت قلبي، هذا معنى خليلي. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كل شهر صوم ثلاثة أيام، وركعتي الضحى، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلازم على ركعتي الضحى، كان يصليها ويدعها، لكن هذا خاص بأبي هريرة ومن هو على شكل أبي هريرة، هذا خاص بأبي هريرة ومن هو على شاكلة أبي هريرة. فالذي له حظ من الليل، والله تبارك وتعالى أن وفقه القيام الليل والصلاة بالليل، هذا ما ينبغي أنه يلازم على صلاة الضحى، يصليها يغب فيها، مر يصليها ومر يدعها. وأما الذي كأبي هريرة لا يصلي بالليل، أبو هريرة ما كان يصلي بالليل، فهذا ما ينبغي له أنه يترك صلاة الليل وصلاة النهار، ينبغي له مثل هذا أنه يصلي بالنهار، أنه يصلي بالنهار. فأبو هريرة هذا، أبو هريرة هذا مشغله العلم وحفظ الأحاديث عن أنه يقوم بالليل فيصلي. كان النبي يوصيه أيضا أنه لا يدع صلاة ركعتي الضحى، حتى لا يترك صلاة الليل وصلاة النهار. قال وأن أوتر قبل أن أنام. شوف المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال الغير أبي هريرة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، آخر صلاة. وهنا أبو هريرة يوصيه أنه يوتر قبل أن أنام، لأن أبا هريرة كان رجلا يسمع الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام في النهار، فإذا خلى بنفسه في الليل صار
يكررها ويرددها على نفسه حتى يحفظها حتى يحفظها. فكان لا ينام إلا متأخر، فكان ما يقوم ليوتر آخر الليل، ما يقوم ليوتر بآخر الليل، فكان الأفضل أنه يوتر قبل أن ينام حتى لا يفوت الوتر، يطلع عليها فجر وهو ما أوتر. فمن كان مثل أبي هريرة ما يقوم بالليل، ما يقوم إلا يصلي الصبح، فهذا مثل هذا لا ينام حتى يوتر، حتى انه يوتر. اما من كان لا الا يقوم من الليل فهذا يستحب له ان يجعل اخر صلاته بالليل وتره، يجعل وتره اخر الليل. فهذه الوصايا التي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها ابا هريرة هذه لانها خاصة بابي، ومن هو على شاكلة ابي هريرة ممن لا يصلون بالليل ولا يقومون يوترون آخر الليل، فهذا ينبغي له أنه لا يترك ولا يدع صلاة الضحى، ومع هذا ينبغي له أن يوتر قبل أن ينام حتى لا يفوت عليه وقت الوتر، لأن وقت الوتر من صلاة العشاء، من صلاة العشاء الآخرة هذه إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر. لو تصلي الوتر في غير هذا الوقت